العنصر الأول إنه الله، والعنصر الثاني ولد لا يعرف أباه، والعنصر الثالث نفحات الأسماء، والعنصر الرابع من لطائف الفروق والاقتران، والعنصر الخامس لا عذر لك، والعنصر السادس لماذا الحب، والعنصر السابع سؤالان، والعنصر الثامن ادعاء وامتحان، والعنصر التاسع مساكين أهل العشق، والعنصر العاشر الشاعر الشاب، والعنصر الحادي عشر والأخير وانتبهوا له 100 ريال لكل مقال، 100 ريال لكل مقال. أما العنصر الأول إنه الله، ما أجمل هذا العنوان لهذه الدروس، إنه الله. أعظم من يتحدث عنه على الإطلاق هو الله سبحانه وتعالى، أعظم من يحب وهو المحبوب من كل وجه هو الله عز وجل، ليس في الوجود شيء يحب لذاته إلا الله سبحانه وتعالى، وليس في الوجود شيء يحب من كل وجه إلا الله عز وجل، إنه الله. وكأن الإنسان إذا سئل من الذي أعطاك، من الذي رزقك، من الذي وفقك، من الذي يسر لك، فتقول بكل ثقة وقلبك ينبض ويترجم هذا النبض إلى كلمات وتقول إنه الله سبحانه وتعالى. نعم إنه الله، ما أعظمها من عبارة وما أجلها من كلمات، إنه الله سبحانه وتعالى. وبحق يا أيها الأحباب، الناس أجمع مقصرون في الحديث عن ربهم سبحانه وتعالى، وقولوا مثل ذلك في البرامج التي تقام في المساجد والمحاضرات والندوات، يتكلمون عن أشياء مهمة وكثيرة في الدين، لكن قلما يتحدثون عن ربهم سبحانه وتعالى. والقاعدة الأصولية والمنطقية، شرف العلم بشرف المعلوم، وأشرف معلوم على الإطلاق هو الله سبحانه وتعالى، إنه الله عز وجل. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول في الحديث الصحيح: إن لله 99 اسما، 100 إلا واحدة، من أحصاها دخل الجنة، وإن الله وتر يحب الوتر. لذلك كانت أعظم سورة في القرآن، ومن ثم أعظم آية في القرآن، ومن ثم السورة التي تعدل ثلث القرآن، ما نالت هذا الفضل إلا لأنها تتحدث عن الله سبحانه وتعالى. فسورة الفاتحة هي أعظم سورة في القرآن، افتتحت بالحمد والثناء على الله والتمجيد له. ومن نعمة الله عز وجل أن حمد هو نفسه، لأن المخلوق حتى يحمد الله حق الحمد عليه أن يعرف الله حق المعرفة، ودون ذلك خرط القتاد. والنبي صلى الله عليه وسلم أصدق من حمد الله عز وجل وأثنى عليه، كان يقول في الدعاء المشهور: اللهم لا مانع لما أعطيت، اللهم إني أعوذ برضاك من سخطك، وبمعافاتك من عقوبتك، وبك منك لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. وأعظم آية في القرآن آية الكرسي، تتحدث عن الله عز وجل: الله لا إله إلا هو الحي القيوم. والسورة التي تعدل ثلث القرآن ما هي؟ سورة الإخلاص. وهنا أسأل وأقول: ولماذا سميت سورة الإخلاص؟ من يجيب أيها الأحباب؟ لماذا هذه السورة تعدل ثلث القرآن؟ أحسنت، لأنها تتحدث عن إخلاص العبادة لله. ومن المعاني التي ذكرها بعض أهل العلم في لماذا سميت سورة الإخلاص، لأن هذه السورة أخلصت الحديث عن الله سبحانه وتعالى. هذه السورة لم تتحدث لا عن شيء من الدنيا، ولا عن شيء من الآخرة، ولا عن الجنة، ولا عن النار، ولا عن الأنبياء، ولا عن الحلال، ولا عن الحرام، وإنما تحدثت عن الله سبحانه وتعالى، فهي أخلصت الحديث عن الله عز وجل وحده لا شريك له. حمد وثناء وتمجيد، أعيدوها: حمد وثناء وتمجيد. ما الفرق بين هذه التعبيرات الثلاث؟ احفظوا أيها الأحباب، الحمد هو وصف الله عز وجل بالكمال المطلق، والثناء هو إعادة الحمد لله سبحانه وتعالى، فالثناء هو الإعادة من ثني الثوب، أي إعادة طرفه إلى أوله، ولذلك سميت سورة الفاتحة بالسبع المثاني لأنها تثنى وتعاد في كل ركعة. إذن الثناء هو إعادة الحمد. الآن وصفت الله بالكمال المطلق، ثم بعد دقيقة أعدت الثناء على الله سبحانه وتعالى والمدح والحمد له، فأنا أثني عليه. بقي ماذا؟ قولوا التمجيد. التمجيد هو التوسع في الحمد والثناء على الله سبحانه وتعالى، لا أن تتحدث عن الله في دقيقة وفقط، بل في دقيقتين وساعة وساعتين، حتى تصبح حياتي كلها حديثا وثناء ومدحا لربي سبحانه وتعالى. ولماذا؟ لأن الله عز وجل يستحق مثل هذا الحمد، بل ما هو أعظم، وما حمدنا وثناؤنا إلا إعلان للعجز بين يدي هذا العظيم عز وجل. العنصر الثاني، ولد لا يعرف أباه. تخيلوا أن أتينا بشاب أو شابة وسألنا أحدهما عن أبيه، ما اسم أبيك؟ ما أوصاف أبيك؟ أين يعمل أبوك؟ ما طبيعته؟ ويجيب في كل هذه الأسئلة لا أعرف، لا أعرف اسم أبي، ولا أعرف كم عمره، ولا أعرف ما طوله، ولا أعرف صفاته، ولا أعرف أنا أتحدث ولا في خمس دقائق عن أبي، أو يلام هذا الإنسان أو لا يلام؟ ما تقولون؟ يلام ويعاتب. هذا أبوك ولا تعرف أن تتكلم عنه؟ هذا أبوك لا تعرف اسمه ولا تعرف اسم أبيه ولا تعرف أي أوصاف عن أبيك؟ أبوك. وهنا أقول فما بالكم بمن لا يعرف ربه، ما بالكم بمن لا يعرف ربه. الله سبحانه وتعالى ذكر لنا عن طريق النبي صلى الله عليه وسلم أن له 99 اسما، 100 إلا واحدة مبثوثة في كتاب الله عز وجل وفي سنة النبي صلى الله عليه وسلم. أسألكم بحق، كم هي الأسماء من أسماء ربنا والأوصاف من أوصاف خالقنا عز وجل التي نعرف معناها ومن ثم نتعبد لله من خلالها أمام الأسماء التي لا نعرف معناها؟ قلنا قبل قليل سورة الإخلاص تعدل ثلث القرآن، وفيها مجموعة من أسماء الله سبحانه وتعالى: قل هو الله أحد، ثم الله الصمد، ثم أخبار وأوصاف له لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. ما معنى اسم الله الصمد؟ كيف أتعبد لله عز وجل باسمه الصمد؟ كيف أعيش تحت هذا الاسم العظيم وأتفيأ ظلاله وأطبقه في واقعي؟ الله عز وجل من أسمائه المبين، من خطر في باله إذا ادلهمت عليه الخطوب واشتدت عليه الكروب واختلط الحق بالباطل وكثرت الفتن ولا يعرف أين السبيل الصحيح، لا يعرف الحق من الباطل، اشتبهت عليه الأمور واشتبكت، فلجأ إلى الله عز وجل بعدما تذكر أن من أسمائه المبين الذي يبين لي طريق الحق من طريق الباطل والصواب من الخطأ، بل يبين لي سبحانه وتعالى ما هو الأفضل من المفضول من الفاضل، فهو المبين. والنبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أراد أن يقوم الليل يبدأ ويقول: اللهم رب جبرائيل وميكائيل وإسرافيل، عالم الغيب والشهادة، فاطر السماوات والأرض، أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون، اهدني لما اختلف فيه من الحق بإذنك، إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. من أسماء الله عز وجل الرزاق، من هو الذي يتوقف عند هذا الاسم؟ والله عز وجل خير الرازقين، ويفهم هذا الاسم بشموله، فحينما يقرأ قول الله سبحانه وتعالى: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. في أي سورة هذه الآية؟ في سورة الطلاق، أحسنتم. فإذا قرأنا هذه الآية أو إذا قرأ بعضنا هذه الآية ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، أسألكم وأقول ويرزقه من حيث لا يحتسب، الذي يخطر في بال كثير من الناس ويرزقه من حيث لا يحتسب، ما نوع هذا الرزق؟ أي رزق؟ ها؟ يخطر في بالنا الرزق المادي فقط، مع أن رزق الله أوسع، أن يرزقك الله سبحانه وتعالى سماحة وطيبة وقناعة، أن يرزقك الله سبحانه وتعالى محبة الناس لك وذكرهم بالخير عنك، أن يرزقك الله سبحانه وتعالى برا لوالديك ورضاء والديك عنك. فليس رزق الله عز وجل هو المال فحسب أو هو الطعام والشرب فحسب، لا، كم من الناس عنده مال لكنه مبغوض ومكروه ولا يذكر بالخير، وكم من الناس ليس عنده مال لكن عنده من الصفات الحميدة ما يستغني بها عن المال. ولذلك قيل في الحكمة فاحفظوها: فقير من لا يملك المال، وأفقر منه من لا يملك إلا المال. من يعيدها؟ فقير من لا، هذا هو الفقير، من لا يملك المال. طيب في واحد أفقر منه، من هو؟ من ليس عنده إلا المال فقط، ما عنده إلا المال لكن سمعته سيئة، أخلاقه غير طيبة، كلامه فاحش. هل هو محبوب عند الناس؟ لا، ما يملك سمعة طيبة عند الناس. هل هو محبوب عند الله سبحانه وتعالى الجدير بمثل حاله أن يكون مبغوضا في الملأ الأعلى؟ ما عنده إلا المال، بعكس ذاك الإنسان ربما كان المال عنده قليلا لكن عنده خير، عنده سمعة طيبة، محبوب بين الناس. والله العظيم هذا من أعظم ما يملك هذا الإنسان. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم في الموازين الدنيوية، وأجيبوني، مال فقيرا أو غنيا؟ فقير. ما ترك النبي صلى الله عليه وسلم كما في صحيح البخاري إلا بغلته البيضاء وسلاحه وأرضا جعلت في المساكين، لأن الأنبياء لا يورثون دينارا ولا درهما، إنما يورثون العلم. لكنه يقينا هو أغنى الناس، وهو القائل: ليس الغنى عن كثرة العرض، إنما الغنى غنى النفس. أو تكون غنيا بمالك وفقيرا بمعرفة ربك سبحانه وتعالى؟ العنصر الثالث: نفحات الأسماء. الآية التي هي عنوان محاضرتي وهو الغفور الودود، ذكر الله عز وجل فيها اسمين، أما الاسم الأول فهو الغفور والاسم الثاني هو الودود. وما أجمل هذين الاسمين، بل ما أجمل كل أسماء الله سبحانه وتعالى وأروعها. يفرح الإنسان بمجرد أن يقرأ أو أن يسمع أن من أسماء الله عز وجل الغفور الودود، فينفتح قلبه وتشتاق نفسه ويزول عنه، تزول عنه تلك الوساوس الذي يضعها الشيطان كحجر عثرة في طريقه، وأن الله سبحانه وتعالى لن يرحمك، وأنك حينما أخفقت في الامتحان الفلاني فلا فرصة لك في أن تجدد العلاقة مع الله سبحانه وتعالى، فانتظر العقاب منه. لا، الله سبحانه وتعالى يفتح لنا الآفاق ويأمر أنبياءه والدعاة إليه أن يبدأ الناس بالتبشير: نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم وأن عذابي هو العذاب الأليم. فتعالوا نتأمل ولو باختصار في هذين الاسمين حتى نتعطر بمعاني هذين الاسمين. ولذلك قلت نفحات الأسماء. فالنفحات جمع أو مفرد؟ جمع. ما مفردها؟ نفحة. وما معنى النفحة؟ هي الجزء من العطر والطيب. نفحات الأسماء، الغفور. الأصل في المغفرة بمعنى، من يخبرني الأصل بالمغفرة بمعنى؟ لا مو السمع، الستر. النبي صلى الله عليه وسلم حينما دخل مكة فاتحا كان لابسا على رأسه شيئا اسمه المغفر، ولماذا سمي المغفر؟ لأنه يستر الرأس عن الضربات، عن ضربات السيوف. ويقولون، يقول العرب: فلان غفر لحيته بالحناء. ما معنى غفر لحيته بالحناء؟ ستر البياض الموجود بالحناء. طيب تعالوا إلى معنى اسم الله عز وجل وهو الغفور الودود. فالله غفور لعبده، أي أنه يستر عنه عليه الذنب، يستر هذا الذنب. ولذلك إي والله من أعظم نعمة الله عز وجل علينا أن سترنا فلم يفضحنا. لو علمت ما فعلتم أو علمتم ما فعلت أكاد أجزم أن لا يجلس بعضنا إلى بعض. لكن من نعمة الله عز وجل أنه ستر القبيح وأظهر الجميل، هذه من أعظم نعمة الله سبحانه وتعالى. ومن أعظم نعمة الله أن جعل هذا الإنسان على خلقه ضعيفا لا يعلم الغيب. لو كنت أعلم غيبك وما تكن في صدرك وما قد ارتكبته بالأمس وقبل الأمس وقبل سنة وسنتين لما استطعت العيش معك ولا أن تنظر عيناي إلى عينيك، وكذلك ستعاملني بنفس الطريقة. فمن نعمة الله عز وجل أن ستر القبيح وأظهر الجميل. ولذلك يقول بعض الشعراء: ومن إنعام خالقنا علينا، ومن إنعام خالقنا علينا بأن ذنوبنا ليست تفوح، فلو فاحت لأصبحنا هروبا فرادا في الفلا لا نستريح. من نعمة الله أن لم يكن للذنوب علامة ظاهرة، لم يكن لها رائحة، وإلا لتأذى بعضنا من بعض وهلك بعضنا من البعض الآخر. أما الاسم الثاني فهو اسم الله الودود. الودود، يا ربي لك الحمد أن هديتنا إليك، يا ربي لك الحمد أن هديتنا إليك ولك هذه الأسماء الحسنى ومنها الودود. ربنا الذي نعبده، ربنا الذي قصرنا في حقه، ربنا الذي ارتكبنا الشناعات في جنبه، ودود، ودود. فهنيئا لمن تعرض لمودة الله سبحانه وتعالى ومحبته. وخسر ذاك الإنسان الذي جرب كل محبة ولم يجرب محبة الله سبحانه وتعالى. يقول ابن عباس في صحيح البخاري: الودود بمعنى الحبيب. وهنا أسألكم: الودود أي الذي يحب أولياءه أم هم الذين يحبونه؟ ما تقولون؟ يحب أولياءه، والأخ يقول هم يحبونه، والصحيح أنها تشمل الاثنين. والدليل على ذلك قول الله سبحانه وتعالى: وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم. طيب ما صفة هذا البدل؟ قال الله في سورة المائدة: يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم قلوا يحبهم ويحبونه. ويا سبحان الله، ما قال الله عز وجل فسوف يأتي الله بقوم يصلون يحجون ينفقون يجاهدون، لا، ذكر الأصل الذي من أجله يستسهل الإنسان كل شيء في ذات الله عز وجل. فما دمت تحب الله سبحانه وتعالى فستحج وتصوم وتبذل وتعطي وتصبر وتنفق وتسامح وتعفو، لأنك تتلذذ ما دام هذا العمل من أجل محبوبك. فذكر الله أصلا يكون في القلب ثم تشع أنواره في حياة هذا الإنسان. وهنا أسألكم: إذا قال الإنسان في دعائه هذه العبارات الثلاث: اللهم اغفر لي، اللهم ارحمني، اللهم اعف عني، ماذا يعني هذا الإنسان بهذه الدعوات؟ اللهم اغفر لي يعني استر علي ذنبي فلا تفضحني في الدنيا ولا تعاقبني عليه يوم القيامة. هذا معنى المغفرة، أن يستر الله عليك الذنب وأن يجعل هناك سترا ما بينك وبين العقاب. والعفو، من يقول لي ما معنى العفو في أصله؟ تفضل. الصفح؟ لا، الصفح أدق من العفو. العفو في أصله يقول الريح عفت الأثر، لا مو غطت، محت، مسحت، محت الأثر. فأنت حينما تقول اغفر لي استر علي، طيب اعف عني، امح الذنب فكأني لم أرتكب، فيمحوه الله سبحانه وتعالى عنك ولا يقررك به يوم القيامة، إنما يقررك ببعض ذنوبك. ولذلك يوم القيامة حينما يضع الله كنفه على عبده فيقرره ببعض ذنوبه، حتى إذا ظن العبد أنه قد هلك قال الله سبحانه وتعالى له: سترتها عليك في الدنيا وأنا أغفرها لك الآن. إذن العفو بمعنى المحو، المحو على ذنب بعد استحقاق العقاب عليه. بقي عندنا اللهم تب علي. ما معنى تب علي؟ يقول أهل العلم إن التوبة أعلى منازل الاعتذار، أعلى منازل الاعتذار أن تقول يا ربي أنا أعترف بأني ارتكبت الذنب وليس لي عذر، ليس لي عذر، وأستحق العقاب، وأرجو منك يا الله أن تغفر لي هذا الذنب وأن تقبل توبتي. والتوبة تشمل شيئين اثنين: الشيء الأول أن يوفقك الله للتوبة، والشيء الثاني من يكمله. وفقك الله للتوبة فدعوت الله سبحانه وتعالى ولجأت إليه وانطرحت بين يديه، الجزء الثاني من التوبة ما هو؟ أن يقبلها منك. أحسنت. ولذلك ماذا قال الله عز وجل؟ ثم تاب عليهم ليتوبوا. كيف تاب عليهم ليتوبوا؟ تاب عليهم وفقهم للتوبة ليتوبوا ليقبل منهم هذه التوبة. العنصر كم؟ الرابع. العنصر الرابع من لطائف الفروق والاقتران، من لطائف الفروق والاقتران. أبدأ بالفروق. الله سبحانه وتعالى ذكر اسمه الودود مرتين في القرآن، والودود هو الحبيب الذي يحب أولياءه ويحبونه. أما المغفرة فذكر الله سبحانه وتعالى من أسمائه والخبر عنه ثلاثة أمور. فذكر الله عز وجل من أسمائه أنه الغفور كما في هذه الآية، وفي المغفرة ذكر الله أن من أسمائه أنه الغفار، فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا. وذكر الله عز وجل خبرا عنه غافر الذنب وقابل التوب. وهنا أسألكم، ما الفرق بين الغفور والغفار؟ كلاهما صيغة مبالغة في أن الله سبحانه وتعالى يغفر لعبده ويستر عليه هذا الذنب ويصونه من العذاب المستحق، لكن ما الفرق بين الغفور والغفار؟ أحسنت. والغفور حتى الغفار يستر عليه، جيد، صح، هذا المعنى صحيح. طيب أنا أذكر لكم الفرق الأول لتتموا الفرق الثاني، فانتبهوا معي. الغفور هو الذي يغفر الذنب مهما عظم، والغفار هو الذي يغفر الذنب مهما من يكمل، مهما تكرر، مهما كثر، كما ذكر الأخ. أعيدها: الغفور يغفر الذنب مهما عظم، حتى لو ذبحت 99 نفسا كما فعل ذاك الرجل، حتى لو أشرك بالله سبحانه وتعالى، حتى لو ارتكب ما لا يخطر على بال الإنسان الآن، نقول ربك عز وجل غفور يغفر ذنبك مهما عظم. وغفار حتى ما يأتي أحد يقول أنا ما عندي ذنوب كثيرة، ما عندي ذنوب عظيمة، لكن مشكلتي أن ذنوبي كثيرة 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 كثيرة، نقول ربك عز وجل غفار، ولن ينقطع الله سبحانه وتعالى عنك من فضله حتى تنقطع أنت، فربك أكرم وأكثر وأعظم وأرحم. إذن الغفور هو الذي يغفر الذنب مهما عظم، والغفار هو الذي يغفر الذنب مهما كثر. نأتي الآن إلى الاقتران، لطائف الاقتران. هنا قرن الله عز وجل بين الغفور وبين لا، وهو الغفور الودود. ما الفائدة من هذا الاقتران؟ ذكر أهل العلم أن الإنسان إذا أخطئ في حقه يمكن أن يغفر، لكن ما يمكن أن يحب. تخيلوا أن فلانا من الناس أخطأ في حقك مرة فسامحته، مرتين تسامحه، 20 مرة يمكن أن لا تسامحه، لكن على افتراض أنك ستسامحه، هل منزلته في قلبك من المحبة والتقدير قبل أن يخطئ مثلها بعدما أخطأ 20 مرة؟ لا، تقول أنا أسامحك لكن منزلتك في المحبة ما أستطيع، ما أستطيع. وفعلا الإنسان ما يستطيع لأنه ضعيف ومحدود. الإنسان يتحمل موقفا موقفين ثم بعد ذلك ينتهي حلمه ويخرج من طوره وينفد ما عنده من سعة الصدر. أما ربك سبحانه وتعالى، وإن عملت ما عملت فإذا تبت إليه بصدق وإخلاص ليس يغفر لك فقط، وإنما يغفر لك ويحبك لأنه ودود. ولذلك سيأتي معنا إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. ما جاءت الآية إن الله يحب المطيعين؟ نعم يحب المطيعين يقينا، لكن تشمل محبته حتى الذين عثروا في طريقهم وارتكبوا بعض الذنوب لكن تابوا إلى الله بصدق وإخلاص، فإنهم موعودون بمحبة الله عز وجل. العنصر الخامس، لا عذر لك. يا أحبابي أنا أسألكم، لا عذر لك. هذا مخاطب، أخاطب من؟ أنا أقول لا عذر لك، أخاطب من؟ قولوا، ها؟ أخاطبك؟ صح عليك. وأخاطبك وأخاطب نفسي وأخاطب المصور وأخاطب المشرف وأخاطب النساء من خلفنا، لا عذر لك، لا عذر لك أمام هذه النفحات من ربنا سبحانه وتعالى إن فرطنا فيها. وأذكر لكم ذكرا فقط 4 نصوص. أما النص الأول قبل أن أذكره لكم، أسألكم ذكروني ببعض ما فعله المشركون مع النبي صلى الله عليه وسلم. ذكروني. وضعوا سل الجزور، هذه القادرات، على النبي صلى الله عليه وسلم وهو يصلي. رموه بالحجارة، وضعوا الشوك في طريقه، حفروا بعض الحفر فوقع فيها، الأذى على عتبة بابه، كسرت رباعيته، شج وجهه، خططوا لقتله، طردوه من بلده. لماذا يخرج من بلده؟ لماذا؟ لأنه مؤمن، لأنه تقي، لأنه خلوق، لأنه يدعوكم إلى الخير وإلى جنات النعيم، لأنه يدعوكم إلى صلة الرحم. والله عجب، عجب. وهذا العجب الذي كان في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ما زال يتكرر في العالم أجمع. يعني تخيلوا لو أن مدير المدرسة دعا الطالب الأول في دراسته والطالب الأول في مثاليته وأمام الجمهور قال له افتح يدك. لماذا افتح يدي؟ لأني سأعاقبك. طيب لماذا تعاقبني؟ لأنك أخذت الأول. سيضحك هذا الطالب من مديره، أتعاقبني لأني أخذت الأول؟ أتعاقبني لأني أحسن الطلبة أخلاقا؟ نعم، لماذا تأخذ الأول؟ وفي المقابل ينادي أكسل الطلبة وأسوأهم أخلاقا ويقول هذه هدية لك. لماذا؟ لأنك أسوأ الطلبة. هنيئا لك بأنك أسوأ الطلبة. يعني قلب الآية، عكس الصورة، نكس الفطرة. هذا الذي حصل للنبي صلى الله عليه وسلم، لأنه الأول في صلاحه في تقواه طرد. ويلتفت صلى الله عليه وسلم إلى مكة ويقول والله إنك لأحب البقاع إلى الله وإلي، ولولا أن قومك يخرجوني منك ما خرجت. يخرج من بلده، يطرد. لو كان بمسوغ معقول ومقبول لا مانع أن أطرد، فأنا أستحق، لكن بدون مسوغ، بل أنا أفضل الناس في عهدي وأطرد. ويحصل هذا أحيانا، المجرمون يكافئون والمصلحون يعاقبون ويعتقلون. 3، يعز الصبر عند حلولها ويذهل عنها عقل كل لبيب، خروج اضطرار من بلاد تحبها وفرقة إخوان وفقد حبيب. ومع هذا كله قتلوا أصحابه واتهموا زوجته، ومع هذا كله يقول الله عز وجل للنبي صلى الله عليه وسلم في سورة الأنفال: قل، هذا فعل مضارع ولا ماضي؟ أمر. قل يا محمد، قل للذين كفروا، كفروا إن ينتهوا، قلوا معي، يغفر لهم ما قد سلف. والله الإنسان بما عنده من الحلم القليل والعفو القليل والرحمة القليلة يقول كيف يفعلون بالنبي صلى الله عليه وسلم هذه الأفاعيل ثم بعد ذلك أغفر لهم؟ نعم، لو كانت المغفرة بيدك والعفو بيدك فأنت ضعيف، ستحرمهم من هذا العفو. فالحمد لله أن العفو والكرم والتوبة والمغفرة بيد الله سبحانه وتعالى. يا محمد، قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف. وفي اللغة العربية يغفر لهم ما، هذه تفيد إيش؟ لا، مو الاستغراق، تفيد إيش؟ العموم، كل ما سلف يغفر لهم، كل ما سلف يغفر لهم، نعم يغفر لهم. ويقول الله سبحانه وتعالى: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله. لماذا؟ إن الله يغفر الذنوب جميعا. حتى ما يقول القائل الله سيغفر ذنوبي لكن في ذنوب ما يمكن أن يغفرها الله لي، فالله يقول إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. ويقول سبحانه وتعالى في سورة النساء: ومن يعمل سوءا أو يظلم نفسه ثم يستغفر الله يجد الله غفورا رحيما. يا الله ما أجملها. والله يا أحبابي لا يوجد في الوجود كله من يعطي مثل هذا العطاء ويمنح مثل هذه المنحة وييسر مثل هذا التيسير ويستر مثل هذا الستر، ما يوجد في الوجود إلا أنه الله سبحانه وتعالى. وفعلا أصاب الإخوة في عنوان هذه الدروس واللقاءات والمحاضرات: إنه الله. بل الذي يورث في قلب الإنسان حياء وخجلا وانكسارا أن الله سبحانه وتعالى يقول لنا جميعا وكلنا مذنب وذو خطأ إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات. ما معنى هذه الآية؟ معناها واضح، يعني أن سيئاتك التي ارتكبتها في السابق أيا كانت هذه السيئات إذا تبت إلى الله بصدق وإخلاص وأعدت الحقوق إلى أهلها تصبح لك رصيدا في الحسنات تضيء لك الطريق يوم القيامة حتى تدخل إلى جنات النعيم. في أحد يعطي مثل هذا العطاء؟ أنا أغفر لك، أنا أسامحك، لكن أنا أجعل خطأك في حقي رصيدا في حسناتك التي أمدحك من خلالها؟ لا أملك، لا أملك. الله عز وجل يملك ذلك. لماذا؟ لأنه الله. العنصر السادس: لماذا الحب؟ لماذا الحب؟ هل تظنون يا أحبابي أن النبي صلى الله عليه وسلم عاش في حياته بالصبر فقط؟ ما تقولون؟ هل عاش النبي صلى الله عليه وسلم في حياته بالصبر فقط؟ يعني كان يتألم وهو يعاني من هؤلاء المشركين لكنه يصبر، كان يجاهد ويتألم من الجهاد لكنه يصبر، كان يقوم الليل حتى تتفطر قدماه لكنه يصبر، أبالصبر فقط عاش النبي صلى الله عليه وسلم؟ ما الذي كان مع الصبر؟ الحب الذي أورث في قلبه لذة. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يقبل هذه التكاليف بنفس سعيدة، بنفس مسرورة، كان يفرح صلى الله عليه وسلم وهو يصوم، ويفرح وهو يجاهد، ويسعد وهو يصلي، ويأنس وهو يصبر على أذى هؤلاء المشركين. لم تكن القضية مجرد صبر، وهو القائل ذاق طعم الإيمان، إذن للإيمان طعم، والنبي صلى الله عليه وسلم هو أعظم من ذاق طعم الإيمان، ويقول ثلاث من كنا فيه وجد حلاوة الإيمان، ويقينا هو أعظم من وجد حلاوة الإيمان، فكان يعيش حلاوة. ومن أعظم هذه الأمور التي تبعث الحلاوة في قلبه والسعادة في نفسه والأنس في فؤاده أنه يحب الله سبحانه وتعالى. والنبي صلى الله عليه وسلم لما واصل في صيامه، ما معنى واصل في صيامه؟ ما معنى واصل في صيامه؟ استمر لما جاء المغرب ما أفطر، استمر إلى الغد، إلى بعد الغد. الصحابة رأوا النبي صلى الله عليه وسلم يواصل في الصيام فواصلوا مثله، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تواصلوا. قالوا يا رسول الله إنك تواصل فنحن نواصل كما تواصل. فقال النبي صلى الله عليه وسلم إني لست كهيئتكم، إني عبيت يطعمني ربي ويسقيني. يطعمه من ماذا؟ من الأكل والشرب؟ لو كان من الأكل والشرب لما أصبح النبي صلى الله عليه وسلم مواصلا، إنما من هذه اللذائذ التي يجدها النبي صلى الله عليه وسلم في قلبه وهو يعبد ربه سبحانه وتعالى. وهنا أسأل وأقول، لماذا يحب أحد أحدا؟ لماذا؟ لماذا فلان يحب فلانا؟ لماذا؟ إما لأنه لله عز وجل، أحسنت، لأنه أحسن إليه. فالإنسان مجبول على محبة من يحسن إليه. إيه والله، أن تقابل إنسان تحترمه لكن ما تحب محبة عظيمة، فإذا أحسن إليك إما بالتعامل إما بالكلمة الطيبة وإما شفع لك أو توسط لك أو أعطاك شيئا من المال تحبه. القلب يحب من أحسن إليه، أو لأنه عنده بعض الكمالات، فأنا أحب فلانا لأنه خلوق وطيب وحبيب، فإذا كان قويا زادت محبتي له، إذا كان جميلا زادت محبتي له، إذا كان عذب الأسلوب جميل الصوت صاحب طرفة، فكلما كان عند الإنسان من الكمالات مال القلب إليه، مال القلب إليه. فأنت أحيانا تحب فلانا لكنك ما تعرف كثيرا من صفاته، فإذا قال لك أنا حافظ للقرآن ماذا يحصل؟ تزيد المحبة. وأنا ولد الوزير، زادت المحبة. وأنا ترى أملك الملايين، زادت المحبة. فكلما عرفت من صفات هذا المحبوب زادت محبتك له. تعالوا ننقل هذه الأسباب ونحن نزعم أننا نحب الله سبحانه وتعالى. هل في أحد في الوجود أحسن إليك مثل إحسان الله عز وجل؟ لا والله، لا والله، بل كل إحسان أعيشه وتعيشونه يقينا هو من الله سبحانه وتعالى. وما بكم من نعمة فمن الله. طيب تعالوا للكمالات، هل في أحد أكمل من الله عز وجل أو مثل الله سبحانه وتعالى؟ ما يمكن، ولم يكن له كفوا أحد. الإنسان أحيانا تميل إليه لقوته لكنها قوة مسبوقة بضعف وسيعقبها ضعف، أوليس كذلك؟ الإنسان في صغره ضعيف، فإذا جاء في مرحلة شبابه هذا وقت قوته، وبعد 40، 50، 60 يضعف. إذن قوة ليست ثابتة ومحدودة. طيب جماله كذلك محدود. كم من الناس ما أجمله حينما كان صغيرا، لكن ذهب هذا الجمال حينما كبر، ذهب هذا الجمال. فما بالكم بالله سبحانه وتعالى؟ جمال مطلق، كمال مطلق، رحمة مطلقة، علم مطلق، حلم مطلق، قدرة مطلقة، كبرياء مطلق، له الكمال المطلق سبحانه وتعالى. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول إن الله جميل يحب الجمال. وكان النبي صلى الله عليه وسلم ينتظر ويحفز الصحابة على مثل هذا الانتظار، أن يشتاقوا لربهم سبحانه وتعالى الذي هو أعظم محبوب والذي له الجمال المطلق والسمو المطلق والعلو المطلق، ويقول اللهم بعلمك الغيب وقدرتك على الخلق أحيني ما كانت الحياة خيرا لي وتوفني إن كانت الوفاة خيرا لي. ثم يقول وأسألك لذة النظر إلى وجهك والشوق إلى لقائك في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة، اللهم زيننا بزينة الإيمان واجعلنا هداة مهتدين. يشتاق النبي صلى الله عليه وسلم لرؤية ربه عز وجل. والحمد لله أنا هدينا لمنهج أهل السنة والجماعة الذين يعتقدون وهو أصل من أصول معتقدات أهل السنة والجماعة أن المؤمنين يرون ربهم ليس بينهم وبينه حجاب يوم القيامة في جنات النعيم، وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. العنصر السابع، سؤالان. السؤال الأول، ماذا إذا أحبني الله سبحانه وتعالى؟ إذن ماذا إذا أحبك الله سبحانه وتعالى؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم عن الله عز وجل: وما يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي عليها. ولئن سألني لأعطينه، ولئن استعاذني لأعيذنه. خلاص، عش سعيدا مرتاح البال لأن الله عز وجل معك. السؤال الثاني: كيف أكسب محبة الله عز وجل؟ وهذا هو محك حقيقي وزبدة في حديثنا هذا. كيف أكسب محبة الله؟ تفضل. أحسنت، زيادة النوافل، والدليل على ذلك: وما يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل. لكن يا أحبابي، كثير منا يتصور مسألة النوافل، نوافل إيش؟ الصلاة فحسب. لا، نوافل الصلاة، نوافل الصيام، نوافل الجهاد، نوافل البذل والإنفاق. بعض الناس من 20 سنة 30 سنة ما ينفق إلا الزكاة الواجبة فقط، والله عز وجل ينفق عليه، وهو لا ينفق إلا الزكاة الواجبة. أنفق، والله عز وجل يقول: يا ابن آدم أنفق، أنفق عليك. نوافل الدعوة، نوافل الأمر معروف والنهي عن المنكر، نوافل الزيارة، لك زيارة واجبة لوالدك ووالدتك، لكن هناك زيارات مستحبة زيادة عليك بهذه النوافل. فالنوافل أشمل مما نتصور. كذلك من الأشياء التي تكسبني محبة الله عز وجل الفقه في الدين والعلم، والله سبحانه وتعالى يحب من عبده أن يفقه دينه وأن يتعلم أحكام هذا الدين. كذلك الإحسان، والله عز وجل يقول: وأحسن إن الله يحب المحسنين. أحسن. أقولها لكم بالمختصر: من أراد السعادة يا أيها الناس فليحسن إلى خلق الله سبحانه وتعالى. ولاحظوا، ما قلت فليحسن إلى المؤمنين، إلى المسلمين، أحسن إلى خلق الله، أحسن إلى الكافر والمسلم، أحسن إلى الإنسان، أحسن إلى الحيوان. فالله عز وجل كما أحسن إليك يحب أن تحسن إلى خلقه. وأحسن كما أحسن الله إليك، وأحسن في عبادتك لله. فالإحسان كما هو بذل الخير للناس، فكذلك هو الإتقان في عبادة الله عز وجل. ولذلك أقول أيها الأحباب، مما يكسبني محبة الله عز وجل ما ورد في الحديث عند البيهقي وأثبته بعض أهل العلم وفي طرقه ضعف، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: وأكملوا، إن الله يحب إذا عمل أحدكم عملا أن يتقنه. الله يحب أن نتقن صلاتنا، يحب أن نتقن قراءتنا. أزمتنا في كثير من الأحيان ليست في قلة العمل، عندنا عمل لكن ما في إتقان لهذا العمل. كذلك مما يكسبنا محبة الله، ذكروني، أحسنت، الله عز وجل يقول: إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. التوابين هم الراجعون إلى الله سبحانه وتعالى. طيب والمتطهرين؟ التي تشمل ظاهري وباطني. طهارة الظاهر أن أكون جميلا، نعلي جميل، وثوبي جميل، وقلبي جميل. ولذلك الحكمة تقول: عجب لأمر الإنسان المسلم يغسل وجهه في اليوم أكثر من 5 مرات أو 5 مرات ولا يغسل قلبه في السنة ولا مرة واحدة. نهتم في الظواهر، اهتم في الباطن كذلك. إن الله لا ينظر إلى صوركم ولا أجسامكم، إنما ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم. والله عز وجل يثني على إبراهيم عليه السلام، يقول: إذ جاء ربه بقلب سليم. ثم في دعوة إبراهيم: ولا تخزني يوم يبعثون، يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. سليم من ماذا؟ من الحقد والحسد والبغض. لماذا تحسد إخوانك؟ لماذا الأخت تحسد أختها على أن وفقها الله سبحانه وتعالى؟ الله عز وجل القادر الكريم مع أختك في عطائه لها، هو كريم معك. إن طرقت بابه وأخلق بذي الصبر أن يحظى بحاجته، ومدمن القرع للأبواب أن يلج. فانتبه لنفسك في مسألة الحسد والحقد، وطهر هذا القلب حتى تعيش سعيدا مطمئن البال. مرتاح النفس كذلك مما يكسبك محبة الله سبحانه وتعالى أن تكون من الصابرين فالله يحب الصابرين، وأن تكون من المتوكلين، وأن تكون من المتقين، وأن تكون من المقسطين فالله عز وجل يحب المقسطين. والمراد بالمقسطين هم العادلون. عادل مع نفسك، عادل مع أولادك، عادل مع زوجتك، عادل مع تلاميذك، عادل مع جيرانك، فالله عز وجل يحب العدل ويحب الإنسان الذي يتلبس بالعدل ويقوم بالعدل. كذلك من الأمور التي تكسب محبة الله سبحانه وتعالى الآية التي هي اختبار وامتحان، قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. ولاحظوا المناسبة ما بين هذه الآية وبين عنوان اللقاء وهو الغفور الودود. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم، فتكسب مغفرة الله عز وجل وتكسب مودته لك. العنصر الثامن ادعاء وامتحان. اليهود ادعوا أنهم يحبون الله سبحانه وتعالى، بل يدعون أنهم أحباب لله عز وجل. وقالت اليهود والنصارى نحن أبناء الله وأحباؤه، قل فلما يعذبكم بذنوبكم بل أنتم بشر، لو كنتم أحبابا لله عز وجل لما عذبكم الله وخذلكم الله سبحانه وتعالى. لأن القاعدة تقول إن الحبيب لا يعذب حبيبه، إن الحبيب لا يعذب حبيبه بل يبذل من أجل أن يسعده، فلو كنتم أحبابا لله عز وجل لما عذبكم. فادعوا هذا الادعاء فامتحنهم الله عز وجل. من يدري أين امتحنهم الله سبحانه وتعالى؟ قل يا أيها الذين هادوا إن زعمتم أنكم أولياء لله من دون الناس إيش؟ فتمنوا الموت إن كنتم صادقين. إن زعمتم أنكم أحباب لله وأن الله يحبكم، إن أقرب طريق يوصلكم إلى محبوبكم هو أن تموتوا لتلاقوه. قال الله عز وجل ولا يتمنونه أبدا بما قدمت أيديهم والله عليم بالظالمين. الله أعلم بما في قلوب هؤلاء اليهود. وهذه معجزة من الله سبحانه وتعالى للنبي صلى الله عليه وسلم يتحداهم، يقول فقط تمنوا، إن كنتم تزعمون أن الله سبحانه وتعالى يحبكم فقط تمنوا أن تموتوا فقط، ولم يتمنوا، مع أنهم كانوا فيما نتصور قادرين على أن يحرجوا النبي صلى الله عليه وسلم وأن يقولوا ها نحن نتمنى أن نموت. كيف تقول يا محمد ولا يتمنونه في زعمك أن هذا قرآن؟ ها نحن نقول نتمنى أن نموت. ما تمنوا. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح في البخاري أظن عن ابن عباس يقول لو تمنى اليهود الموت لماتوا ورأوا مقاعدهم في النار. سبحان الله، كانوا قادرين أن يقولوا تمنينا الموت حتى لو بألسنتهم، ما استطاعوا، فأصبحت معجزة للنبي صلى الله عليه وسلم والله عليم بما في قلوبهم. العنصر التاسع مساكين أهل العشق. الحكمة تقول لا يمكن أن يكون الإنسان عاقلا وعاشقا في نفس الوقت، ما يمكن، لأن الإنسان العاشق يطأ على عقله فيعمل أشياء عقله يرفضها ويترك أشياء عقله يأمر بها بسبب العشق. سكراني، كم سكر؟ كم واحد؟ كم؟ اثنين. سكراني، سكر هوى وسكر مدامة، ومتى إفاقة من به سكراني؟ سكر بشرب الخمر وسكر بسبب هذا العشق والعياذ بالله. ويحصل العشق أحيانا بين الرجل ورجل آخر، وبين الرجل وبين امرأة، وبين امرأة وبين امرأة أخرى، يصل إلى درجة العشق والعياذ بالله. فمساكين أهل العشق وصلوا إلى درجة من العشق إلى أن عبدوا معشوقهم، والله عز وجل يقول ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله. يعني الذين آمنوا أشد حبا لله من هؤلاء الذين يحبون معشوقاتهم ومعبوداتهم. شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى سئل هذا السؤال في نهاية كتابه الفتاوى المصرية، وأنا أقرأ هذا السؤال لأهميته لأن هناك من وقع في العشق. فيقول السائل لشيخ الإسلام ابن تيمية: ما دواء من تحكم فيه الداء؟ وما الاحتيال في من تسلط عليه الخيال؟ وما العمل في من غلب عليه الكسل؟ وما الطريق إلى التوفيق؟ وما الحيلة في من شطت عليه الحيرة؟ إن قصد التوجه إلى الله تعالى منعه هواه، يريد أن يترك هذا المعشوق وأن يصحح من حاله، ما يستطيع، ضعف أمام هذه المعصية. وإن رامل الادكار غلب عليه الافتكار، وإن أراد أن يشتغل لم يطاوعه الفشل. فأجاب رحمه الله تعالى: دواؤه الالتجاء إلى الله ودوام التضرع والدعاء. ثم يقول: وليكن هجيرا لا حول ولا قوة إلا بالله، فإن بها يرفع، فإن بها يحمل الأثقال ويكابد الأهوال وينال رفيع الأحوال. لا حول ولا قوة إلا بالله، فإن بها إيش؟ يرفع الأثقال ويكابد الأهوال وينال رفيع الأحوال. العنصر العاشر: الشاعر إيش؟ الشاب. كنت مع مجموعة من الأقارب في صباحية عيد الأضحى، وكان منهم من هو أديب وشاعر ومنهم هذا الشاعر الشاب، فكتبت بيتا من الشعر وقلت له: أكمل هذا البيت حتى تصبح قصيدة. ليس في نفس اللحظة، لكنه أتاني بها بعد ذلك فضمنتها كتابي وتلك خواطري. أحبك يا إله الكون حبا، أحبك قد رضيت الحب دربا، بعثت لنا رسول الله نورا به للعالمين هدى وقربا، وكم أجزلت من جم العطايا فلم نشكر، وكم فرجت كربا، وكم أحييت من أرض موات تصب المزن فيها الماء صبا، فأنجبت الربا زوجا بهيجا وريحانا وفاكهة وأبا، ونخلا باسقات في اتساق، وزيتونا وأعنابا وقضبا، وأزهارا معطرة حسانا، وتلك حدائق الأفنان غلبا، وكم من أجله قام الليالي عباد يرتجون إليه قربا، وكم في ذاته فنيت نفوس وآساد قضوا في الله نحبا، وراحوا ينشرون الحق، وراحوا ينشرون الحق طرا إلى كل الورى شرقا وغربا، وكم يلقون فيها من عذاب فأصبح في سبيل الحق عذبا. إلهي هذه زمر الأعادي وقد قادت على الإسلام حربا، هو الديان ليس له شريك ولا نرضى سوى الرحمن ربا، أتيناه نلبي في خضوع وأسلمنا له جسدا وقلبا، وحب الله يلزمه اتباع ومن يعص الإله فما أحب. إلهي كم عصيت ولم أبالي، وكم أذنبت في دنياي ذنبا، لئن كثرت ذنوبي يا إلهي ومعصيتي فعفوك كان رحبا. أسأل الله سبحانه وتعالى لكم التوفيق والسداد والسعادة في الدنيا والآخرة.
فيها الفوائد والعبر وتناثرت منها الدرر مثل النخيل بحسنه.